إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا، والموجات القصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية: 6130، 9685، 9785، 9854، 11725، 11835، 11865 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 و13 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. زينب هادي تحييكم من جديد وتدعو مستمعين الأعزاء لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الجمعة 7 شباط 2003، فأهلا وسهلا. بعد هذا العرض موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم محمد إبراهيم، ويتناول المحاور التالية: الرئيس الأمريكي يعلن أن اللعبة انتهت مع العراق وأن صدام حسين سيوقف عند حده. باول يؤكد أن للحرب مع العراق آثارا إيجابية، منها رسم صورة جديدة للشرق الأوسط. رامسفيلد يبدأ جولة أوروبية ويعلن أن الزخم الدولي ضد العراق يتصاعد. وفريق أمريكي يمسح مواقع جماعة أنصار الإسلام في شمال العراق تمهيدا لتدميرها. بعد انتهاء الملف تتابعون جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف الجمعة، أعدها ويقدمها أياد الجيلاني مع زينب هادي. مستمعين الكرام، سيكون معكم محمد إبراهيم في عدد جديد من المجلة الثقافية، ويتضمن مقابلة مع المثقف الكويتي الدكتور محمد الرميحي للحديث عن أهمية العمل الثقافي المشترك بين المثقفين العراقيين والكويتيين. سنقدم عرض لدراسة أصدرها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بعنوان السلام الأكثر حكمة، استراتيجية عمل لعراق ما بعد النزاع. أياد الجيلاني سيعرض لهذه الدراسة عبر برنامج العراق في دور الفكر والنشر في نهاية الساعة الثانية. نستهل الساعة الثالثة بعرض لتقرير أعده قسم الأخبار والتحليلات، يتناول الخيارات المفتوحة أمام موسكو في الاحتجاج على الهجوم العسكري المرتقب ضد العراق. ولا صادق عدت عرضا لهذا التقرير. خلال الفترة ذاتها سنتابع مع فوزي عبد الأمير لتقارير تحدثت عن الاستعدادات العسكرية الأمريكية في الوقت الذي يقوم به وزير الدفاع الأمريكي بجولة أوروبية لحشد الدعم للموقف الأمريكي. من البرامج المعادة في منهاج الجمعة برنامج عالم متحول، أنتم على موعد معه في نهاية الساعة الثالثة. سيداتي وسادتي، في ختام استعراض منهاج هذه الفترة أحييكم وإلى اللقاء.
أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العالمية، أستهلها بقراءة العناوين. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد على فشل الجهود الدبلوماسية لحمل بغداد على التخلي عن أسلحة الدمار الشامل. وزير الخارجية الإيراني يعلن أن الدول المجاورة للعراق متفقة على وجه العموم على وجوب مواصلة فرق التفتيش لأعمالهم. الخارجية الأمريكية تصدر تحذيرا لرعاياها من تهديدات متزايدة بوقوع هجمات إرهابية. تعرض القوات الأمريكية للنيران في المناطق الشرقية من أفغانستان وعدم وقوع إصابات، والنواب التشيك سيقومون بمحاولة ثالثة لاختيار خليفة لهافل. كانت هذه هي العناوين، وإليكم فيما يلي التفاصيل. نقلت وكالة الصحافة الألمانية عن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد تأكيده اليوم في مؤتمر صحفي عقده في روما على فشل الدبلوماسية فيما يخص العراق. رامسفيلد أشار إلى أن الجهود الدبلوماسية التي بذلت على مدى 12 سنة الماضية قد فشلت، وأن الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية والعمليات العسكرية المحدودة لم تنجح في تجريد صدام حسين من أسلحته. وأكد رامسفيلد على أن أي أسبوع أو شهر يمر يعني زيادة المخاطر المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية أو النووية ضد الولايات المتحدة. وفي سياق ذي صلة، اتفق الرئيس الصيني جيانغ زيمين ونظيره الفرنسي جاك شيراك اليوم الجمعة عبر حديث هاتفي على وجوب السماح للمفتشين بالاستمرار في أعمالهم بحسب فرانس بريس التي نقلت عن شيراك قوله اليوم الجمعة إن أي استخدام للقوة ضد العراق يتطلب القيام بتصويت داخل مجلس الأمن الدولي. نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي الذي يزور سلوفاكيا هذا اليوم أن إيران ستلتزم الحياد في حال وقوع حرب في العراق، وأنه يتعين على مجلس الأمن اتخاذ القرار فيما يخص الحاجة لتوجيه ضربة إلى العراق. وكان خرازي صرح في لندن بأن الدول المجاورة للعراق متفقة بشكل عام على وجوب مواصلة فرق التفتيش عن الأسلحة العراقية لأعمالهم. ودعا خرازي الذي قام بزيارة إلى بريطانيا إلى ممارسة ضغوط أكبر على نظام صدام حسين للامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي. وقد التقى خرازي برئيس الوزراء البريطاني توني بلير كما التقى بنظيره البريطاني جاك سترو في مباحثات وصفت بأنها جيدة من قبل الجانبين الإيراني والبريطاني. وتعد زيارة خرازي أرفع زيارة لمسؤول إيراني إلى بريطانيا خلال 3 سنوات، فيما قام معارضون للقيادة الإيرانية بالتظاهر وسط لندن ضد الزيارة متهمين الحكومة الإيرانية بانتهاكات لحقوق الإنسان. حذرت الخارجية الأمريكية رعاياها في الخارج من تهديدات متزايدة بوقوع عمليات إرهابية ضدهم بما فيها هجمات إرهابية باستخدام عناصر كيميائية وبيولوجية. وقالت الخارجية أنها أصدرت التحذير لتذكير الأمريكيين بالحاجة إلى تبني اليقظة والحذر من تهديدات إرهابية يمكن أن تستهدف المدنيين. وجاء في التحذير أن المواطنين الأمريكيين والمصالح والأماكن المعروفة التي يقصدها الأمريكيون والأجانب يمكن أن تكون أهدافا للإرهابيين المرتبطين بتنظيم القاعدة. يذكر أن هذا التحذير هو الأول من نوعه الذي تصدره الخارجية الأمريكية منذ شهر تشرين الثاني الماضي. احتجزت القوات الخاصة الأمريكية عددا من الأشخاص بعد تعرضها للنار في المناطق الشرقية من أفغانستان، وذلك في وقت مبكر من هذا اليوم. المتحدث العسكري الأمريكي الكولونيل روجر كينغ أفاد بأن القوات تعرضت للنيران بينما كانت تقوم بالبحث في موقع بالقرب من مدينة كارديز بناء على معلومات مخابراتية. ولم تحدث إصابات للجانبين، كما لم تتوافر تفاصيل فورية عن عدد الأشخاص المحتجزين. وقد نشب قتال يوم أمس بين فصائل أفغانية متخاصمة لم تحدد هويتها عند قاعدة باغرام الجوية القريبة من العاصمة كابول والتي تتخذها القوات الأمريكية مقرا. وعلى الرغم من أن النيران لم تكن موجهة نحو القاعدة، إلا أن المروحيات الأمريكية انتشرت لردع الفصائل الإيرانية. لردع الفصائل الأفغانية. على صعيد آخر، أفادت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن أحد ضباطها من قسم مكافحة الإرهاب قد قتل أثناء المشاركة في تمارين تدريبية بالذخيرة الحية تهدف إلى القيام بعملية جمع لمعلومات مخابراتية في أفغانستان. سيجتمع البرلمان التشيكي في غضون أسبوعين للقيام بمحاولة ثالثة لانتخاب رئيس للبلاد، وقد اتفق النواب على عقد جلسة لهذا الغرض في 28 من الشهر الجاري. يذكر أن البرلمان التشيكي أخفق في المرتين السابقتين الشهر الماضي في انتخاب رئيس يخلف فاكلاف هافل الذي انتهت مدة رئاسته يوم الاثنين الماضي، ويمنع الدستور التشيكي الترشيح لولاية ثالثة. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العالمية، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع محمد إبراهيم في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو تابعها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
سيدتي سادتي، أهلا بكم مع ملف العراق اليومي الذي نعرض فيه لعدد من تطورات المسألة العراقية، ومنها: الرئيس جورج بوش يعلن أن اللعبة انتهت مع العراق وأن صدام حسين سيوقف عند حده، والوزير باول يؤكد أن للحرب مع العراق آثارا إيجابية منها رسم صورة جديدة للشرق الأوسط. رامسفيلد يبدأ جولة أوروبية ويعلن أن الزخم الدولي ضد العراق يتصاعد. وزير الخارجية الإيراني يرى في قرار جديد عن العراق أمرا مفيدا، لكنه يدعو إلى سماع وجهة نظر بغداد. مسؤولون أمريكيون وأتراك وكرد عراقيون يبحثون كيفية التنسيق في المرحلة المقبلة، وفريق أمريكي يمسح مواقع جماعة أنصار الإسلام في شمال العراق تمهيدا لتدميرها. أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم أمس الخميس أن اللعبة انتهت مع العراق وأن صدام حسين سيوقف عند حده. وفي كلمة ألقاها في البيت الأبيض وإلى جانبه وزير الخارجية كولين باول، أضاف الرئيس الأمريكي أن صدام حسين سيتم إيقافه عند حده، وقال إنه حصل على فرصة أخيرة لكنه رفضها، ولقد اتخذ الدكتاتور العراقي خياره وعلى دول مجلس الأمن أن تتخذ خيارها، هكذا قال الرئيس بوش. وذكر بوش أن الولايات المتحدة ستؤيد قرارا ثانيا للأمم المتحدة إذا كان سيتيح تأكيد القرارات المتخذة ونزع سلاح العراق، لكنه أكد أن القرار لا يعني شيئا إذا لم يترافق مع الحزم. تفصيلات أخرى في سياق هذا التقرير.
أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم أمس الخميس أنه سيرحب ويؤيد صدور قرار جديد للأمم المتحدة يأذن باستخدام القوة العسكرية ضد العراق، قائلا إن مجلس الأمن يجب ألا يتراجع في وجه التحدي العراقي. وأشار بوش إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لخوض الحرب من خلال تحالف من الدول التي تتخذ موقفا مماثلا سواء أيدت الأمم المتحدة ذلك أم لا. وقال بوش: وقد بدا التجهم على وجهه أن صدام حسين جعل من العراق سجنا ومصنعا للسموم وغرفة لتعذيب الوطنيين والمنشقين. وقال أيضا: Saddam Hussein has the motive and the means and the recklessness and the hatred to threaten the American people.
إن لدى صدام حسين من الدوافع والوسائل والتهور والكراهية ما يكفي لتهديد الشعب الأمريكي، إلا أنه سيتم إيقافه.
وتكهن بوش بأن الرئيس العراقي سوف يلعب لعبة خداع في آخر لحظة، لكنه شدد على القول إن اللعبة انتهت. وأضاف بوش بالقول إن مجموعة الدول الحرة تستطيع أن تظهر أنها قوية وتتمتع بالثقة والعزيمة للمحافظة على السلام ويمكن للأمم المتحدة أن تجدد عزمها وتصبح مصدرا للاستقرار والأمن في العالم. وقال الرئيس بوش في كلمته أيضا:
صدام حسين was given a final chance. He is throwing that chance away.
إن صدام حسين حصل على فرصة أخيرة لكنه رفضها. ولقد حدد الدكتاتور العراقي خياره، وعلى دول مجلس الأمن الآن أن تتخذ خيارها.
وأضاف أن على مجلس الأمن أن يثبت إن كان لكلماته أي معنى. وتابع بأن بلاده سترحب وتؤيد قرارا جديدا يوضح أن مجلس الأمن يقف وراء مطالبه السابقة. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانوا سيطلبون مهلة زمنية لنزع سلاح العراق في أي قرار. وقال أحدهم إن بوش مستعد لقبول قرار لأنه يريد أن يظهر المجتمع الدولي كجبهة متحدة في هذا الشأن.
وفي تطور ذي صلة، أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء بأن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان سيلقي يوم غد السبت كلمة مهمة في إحدى الجامعات الأمريكية، ينتظر أن يعرض فيها للأسس التي ينبني عليها أي قرار تتخذه المنظمة الدولية عن شن حرب محتملة على العراق. وفي القدس، أعلن اليوم رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال موشي يعلون أن المنطقة ستشهد في الأسابيع القريبة هزة أرضية إقليمية من شأنها تغيير بعض المعالم، وبالتالي ستؤدي إلى واقع جديد. وشدد الجنرال يعلون في مقابلة خاصة للمسائية يديعو تحرنوت نشرة اليوم، شدد على أنه يتعامل بجدية مع التهديدات العراقية. التفاصيل في رسالة التالية لمراسلنا في القدس كرم منشي.
في الأسابيع القريبة ستجابه المنطقة هزة أرضية إقليمية من شأنها تغيير بعض المعالم، وبالتالي قد تؤدي إلى واقع جديد. بهذه العبارات استهل رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال موشي يعلون المقابلة الخاصة مع المعلق الاستراتيجي للمسائية يديعو تحرنوت، والتي نشرت اليوم على صدر الصفحة الأولى. وشدد رئيس الأركان الإسرائيلي على الجهوزية العسكرية والمدنية الإسرائيلية لمجابهة جميع الاحتمالات التي قد تنجم عن العملية المتوقعة لنزع سلاح الدمار الشامل في العراق، قائلا أن سلاح الجو بصورة خاصة ووحدات الجيش بصورة عامة على أتم الاستعداد، وأن قيادة الدفاع المدني والجبهة الداخلية ستنشر التعليمات الوافية عن كيفية تعامل المدنيين مع حالات الطوارئ، إلا أن هذه التعليمات ستأتي في حينها وليس قبل ذلك، وأنه لم يحن الوقت بعد، خاصة وأن القيادة العسكرية تفحص الأمور كل يوم وتتخذ القرارات والإجراءات اللازمة. وفي معرض جوابه على أحد الأسئلة، قال رئيس الأركان الإسرائيلي أنه يتعامل بجدية مع قابلية النظام العراقي القيام بعمليات عدائية ضد إسرائيل، إلا أن هذه القابلية محدودة اليوم مقارنة مع القابلية التي تجسدت في حرب الخليج. أضاف أن التهديد العراقي لا يقلقني بقدر ما تقلقني محاولات بعض الدول المجاورة والقريبة الحصول على قابلية نووية، بالإضافة إلى النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرا بصورة غير مباشرة إلى أن الرئيس عرفات لا زال يؤمن بوسيلة الإرهاب كطريق أمثل لتحقيق الإنجازات على حد تعبيره. وأشار الجنرال يعلون إلى أن غالبية الجهود العسكرية التي يبذلها النظام العراقي اليوم تتركز في بناء دوائر التحصين والدفاع عن العاصمة بغداد، بالإضافة إلى النشاطات العسكرية والأخرى بما في ذلك في المنطقة الصحراوية الغربية المحاذية للحدود الأردنية، والتي تعتبر نقطة انطلاق للصواريخ أرض أرض بعيدة المدى نحو إسرائيل. أضاف أن الولايات المتحدة لا تحبذ أي تدخل إسرائيلي في العملية المتوقعة لنزع أسلحة الدمار الشامل في العراق، إلا أن إسرائيل لابد أن تكون على أهبة الاستعداد للدفاع عن نفسها وسلامة مواطنيها. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
جاء في تقرير لوكالة أسوشيتد بريس نقلا عن دبلوماسي بريطاني أن لندن ربما تطرح على مجلس الأمن مشروع قرار جديد عن العراق يسمح باستخدام القوة العسكرية، وذلك بعيد تقديم كبيري المفتشين هانز بليكس ومحمد البرادعي تقريريهما للمجلس يوم الجمعة المقبل. وكان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ذكر يوم أمس أنه واثق من الحصول على تأييد فرنسا وروسيا وغيرهما من المتشككين لعمل عسكري ضد العراق إذا ما ثبت انتهاكه لالتزاماته بنزع الأسلحة. وقد أذيع تصريح بلير قبيل قول الرئيس الأمريكي أنه سيرحب باستصدار قرار جديد لمجلس الأمن يجيز استخدام القوة العسكرية ضد العراق، وهي أوضح إشارة حتى الآن على أن واشنطن ستعرض حججها لشن حرب على بغداد للتصويت في الأمم المتحدة. وبحسب رويترز فإن بلير قال إنه لا يعتقد أن الأمور ستصل إلى مرحلة استخدام حق النقض الفيتو، غير أنه اعترف بأنه إذا تعذر استصدار قرار ثان يرخص استخدام القوة فإنه سيواجه صعوبة شديدة في إقناع البريطانيين بالحرب. وبدا بلير الذي التقى مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك يوم الثلاثاء في فرنسا بدا واثقا من أن فرنسا وروسيا والصين ستنضوي في نهاية المطاف تحت اللواء. اعتبر الرئيس الفرنسي جاك شيراك أن التقرير الذي عرضه وزير الخارجية الأمريكي كولن باول ضد العراق يوم الأربعاء ليس من النوع الذي يعدل موقف فرنسا التي تقترح تعزيز عمليات التفتيش، كما أعلنت أمس المتحدثة باسم قصر الأليزيه كاترين كولونا. وبحسب تقرير لفرانس بريس فإن شيراك قال أثناء محادثات هاتفية مع عدد من المسؤولين في الدول الأعضاء في مجلس الأمن إنه يرفض اعتبار أن الحرب حتمية. وفي موسكو صرح وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف اليوم الجمعة أنه لا يرى في الوقت الراهن ما يدعو إلى استصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي يمنح الضوء الأخضر للقيام بعمليات عسكرية تقودها الولايات المتحدة ضد العراق. إيفانوف قال للصحفيين إن كانت هناك ثمة حاجة لاستصدار قرار جديد ليكفل استمرار عمل مفتشي الأمم المتحدة فيتعين أن نستعد لبحث هذا الخيار. وفي نيودلهي صرح جان بيير رافاران رئيس وزراء فرنسا اليوم الجمعة خلال زيارته الحالية للهند التي تستغرق 3 أيام، صرح بأن فرنسا والهند تؤكدان ضرورة معارضة اللجوء إلى القوة لنزع أسلحة العراق. وقال رافاران للصحفيين في نيودلهي قبل مباحثاته مع نظيره الهندي أتال بيهاري فاجباي إن موقفي الهند وفرنسا بشأن احتمال شن حرب تقودها الولايات المتحدة على العراق متطابقان للغاية. إلى ذلك قررت الرئاسة اليونانية للاتحاد الأوروبي عدم الدعوة إلى اجتماع أوروبي جديد حول العراق قبل عرض التقرير الثاني لرئيسي فرق التفتيش الدولية لنزع الأسلحة في 14 من شباط في الأمم المتحدة، كما نقلت فرانس بريس عن مصدر يوناني في بروكسل. المصدر الذي أعلن ذلك أشار إلى أن خيارين يبقيان مفتوحين هما قمة استثنائية على مستوى رؤساء الدول والحكومات أو لقاء لوزراء الخارجية. يذكر أن ردود الفعل على مداخلة باول أمام مجلس الأمن برهنت أن دول الاتحاد الأوروبي الأربع الأعضاء في مجلس الأمن حاليا وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأسبانيا لا تزال منقسمة. في واشنطن رأى وزير الخارجية الأمريكي كولن باول يوم أمس الخميس أن الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين يمكن أن تعيد تشكيل الشرق الأوسط بطريقة تعزز مصالح الولايات المتحدة، وأن المواجهة مع العراق ستبدأ في بلوغ ذروتها في غضون أيام. ورأى باول أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي أن مهاجمة العراق يمكن أن تسبب بعض المصاعب للولايات المتحدة في مناطق أخرى بالشرق الأوسط أثناء الصراع وخلال الشهور التالية مباشرة للحرب، غير أنه عبر عن اعتقاده بأن هناك أيضا إمكانية لأن يعيد النجاح تشكيل المنطقة جذريا بطريقة إيجابية قوية بما يعزز مصالح الولايات المتحدة، وخاصة إذا ما حصل تقدم نحو السلام بالشرق الأوسط في فترة ما بعد مثل هذا الصراع. لكن باول قال إن مشكلة واشنطن مع العراق لا تتعلق فقط بتعاونه مع الأمم المتحدة في التخلي عن أي أسلحة دمار شامل قد يمتلكها، بل أيضا بالتهديدات التي يمثلها لجيرانه. باول قال أيضا
If he truly had abandoned his goal of having these weapons of mass destruction.
لو كان الزعيم العراقي صادقا في التخلي عن هدفه بامتلاك أسلحة للدمار الشامل وملتزما بتغيير طبيعة نظامه وسياساته لدفع العلماء والخبراء والمهندسين وغيرهم ممن يعرفون أمورا عن برامج التسلح خلال 12 عاما الماضية، ولقال ها هم من تريدون خذوهم إلى أي مكان ترغبون كي تجلسوا معهم وتتحدثوا إليهم.
وأعرب باول عن اعتقاده بوجود تأييد أكثر مما يعتقد البعض لاستصدار قرار ثان من الأمم المتحدة يفوض في نزع أسلحة العراق بالقوة إذا دعت الضرورة. ومن بيروت عرض خبير سياسي لبناني مع مراسلنا هناك لجديد الموقف الأمريكي الذي حددت معالمه كلمة باول أمام الأمم المتحدة.
أكدت القائمة الأعمال الأمريكية في بيروت كارول كالين خلال اجتماعها بوزير الخارجية اللبناني محمود حمود، أكدت أن الولايات المتحدة ستحسم المسألة العراقية خلال أسابيع وليس أشهر. أضافت كالين أن العراق لم يذعن لما هو مقصود من القرار 1441، وهذا ما أكده وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أيضا أمام مجلس الأمن وأمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي أمس. هل يعني ذلك أن أمر الحرب بات محسوما؟ الدكتور شفيق المصري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية والباحث في الشؤون الدولية.
أنا أعتقد ذلك لأن التحرك العملاني على الأرض يؤكد ذلك، سواء بحشد الجنود بحشد الآليات والأمريكية والبريطانية أيضا، ولكن تمديد المال ينتظر عدة أو إنجاز عدة أمور، منها تشكيل الحكومة الإسرائيلية، منها استكمال جميع العمليات جميع الأعمال العملاتية أو اللوجستية على الأرض، منها انتهاء موسم الحج في السعودية، يعني عدة أسباب وراء تمديد المهل، وليس فقط اعطاء مهلة للمفتشين. يمكن اعطاء مهلة للمفتشين قد تصب في نوع من طردية دبلوماسية لفرنسا، ولكن تصميم الولايات المتحدة على الحرب قائم بصرف النظر عن الذرائع التي لا تستقيم كلها في الواقع عند التحليل، حتى التي اطلقها الخارجية الامريكية. وما
وزير الخارجية الأمريكي كان قد قال أيضا أن الحرب القادمة ستعيد تشكيل منطقة الشرق الأوسط من الأساس وأن الصبر بوش قد نفذ، فهل يعني هذا أن واشنطن ستذهب إلى الحرب منفردة إذا لم تستطع إقناع شركائها في مجلس الأمن بالموافقة على قرار جديد؟ شفيق المصري.
يبدو أن صبر الرئيس الأمريكي سينتظر المواعيد التي ارتبطت بها الولايات المتحدة وكذلك مجلس الأمن نفسه، لأن موعد 14 شباط وموعد تقديم التقرير ربما يكون الأخير من قبل الكبير المفتشين والمسؤول عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فربما يكون يوم 14 شباط هو اليوم الحاسم أمام مجلس الأمن، وربما يبدأ العد العكسي بعد 14 شباط وليس قبله.
يعني هل تعتقد أن اجتماع مجلس الأمن يوم 14 ومن بعده سيسفر عن قرار جديد بشن الحرب؟
يعني أنا أعتقد من اليوم حتى 14 شباط هناك حسابات أمريكية للموقف الفرنسي، لأن الموقف الفرنسي هو الموقف الذي بقي صامدا ويمكن أن يتمثل بفيتو لأي قرار قد يتخذ في 14. فأنا أعتقد أن إذا بقي الموقف الفرنسي على إصراره يكون هناك ربما قرار لتمديد مهمة المفتشين لأسابيع قليلة، وإذا كان هذا القرار الفرنسي قد تراجع بعض الشيء ربما يتخذ قرار نهائي في 14. ولكن الاتجاه فيما يبدو كما صرح الفرنسيون والروس والصينيون أيضا إلى تمديد مهمة المفتشين في ضوء المعلومات الجديدة التي طرحها وزير الخارجية الأمريكي لأيام معدولة.
هل التمديد سيطول أم لفترة قصيرة برأيك؟
يعني أنا أعتقد أن التمديد لن يتعدى أسابيع قليلة وقليلة جدا وفقا للإصرار الأمريكي، ولكن هذا التمديد لن يحول دون قيام الولايات المتحدة وبريطانيا في الحرب وما تيسر من الحلفاء. أنا أخشى أن يتحول الرفض الفرنسي إلى امتناع عن التصويت، والامتناع لا يحول دون اتخاذ قرار عن مجلس الأمن في النهاية، يعني بعد 14 شباط وربما بعد التمديد. والإصرار قائم لأن مصلحة الولايات المتحدة كما عبر عنها وزير الخارجية الأمريكي أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، قال إن الحرب على العراق تساعدنا في أمرين: الأمر الأول أنها تؤمن مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، ويقصد المصالح كاملة بما فيها اقتصادية، وتسهل حل عملية العملية التسوية بين إسرائيل والفلسطينيين في المنطقة.
عموما الجميع يتحدث هنا على أن المؤشرات تؤكد أن الحرب ستقع ربما غدا، لكن هذا الغد ربما يتأخر لعدة أسابيع. علي رماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن وزير الدفاع دونالد رامسفيلد غادر واشنطن مساء أمس للقيام برحلة تستمر يومين، يزور خلالها إيطاليا الحليف الأساس لواشنطن وألمانيا في خضم جدال جديد حول الرفض الألماني لحرب في العراق. وذكرت وزارة الدفاع أن رامسفيلد سيلتقي اليوم في روما رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني ونظيره أنطونيو مارتينو، كما سيتفقد القوات الأمريكية هناك. رامسفيلد سيشارك في اليوم التالي في ميونخ بجنوب ألمانيا في المؤتمر الدولي حول الأمن، وسيلتقي نظيره الألماني بيتر شتروك ووزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف، كما قال في تصريح صحفي مسؤول كبير في وزارة الدفاع طلب عدم الكشف عن هويته. واعتبر المسؤول أن هذه المحادثات ستكون إيجابية جدا وتأتي في إطار تصاعد الزخم الدولي ضد العراق. أعلن أمس وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي أثناء زيارة إلى لندن أن صدور قرار ثان عن مجلس الأمن حول العراق قد يكون وشيكا، معتبرا أن ذلك سيكون أمرا إيجابيا. لكن وزير الخارجية الإيراني أكد مع ذلك أنه ما كان ينبغي الاكتفاء بالاستماع إلى الرواية الأمريكية التي قدمها وزير الخارجية كولين باول، وقال:
I believe still we have to listen to Iraqi version.
أعتقد أنه ينبغي أيضا الاستماع إلى الرواية العراقية والشروحات التي لديهم لكل حالة خاصة تحدث عنها كولين باول.
من جهته أعلن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أن الرئيس العراقي صدام حسين ونظامه كانا في قفص الاتهام، وكان عليهما أن يبرهنا أنهما لم يعودا يملكان أسلحة دمار شامل، وهذا ما لم يفعلاه حتى الآن. في فيينا قال كبير مفتشي الأسلحة الدوليين هانز بليكس اليوم الجمعة إن العراق يبذل جهودا فيما يبدو للتعاون بعد أن تمكن المفتشون من لقاء عالم عراقي في غير وجود أي مسؤول عراقي. وعندما سئل إذا كان يريد أن يرى مزيدا من علامات التعاون عندما يزور العراق مطلع الأسبوع المقبل مع كبير المفتشين النوويين محمد البرادعي، رد بليكس بأنه والبرادعي يريدان رؤية تعاون أكثر من ذلك بكثير في مطلع الأسبوع الجديد. وفي تقرير لها من بغداد ذكرت وكالة رويترز أن مفتشي الأمم المتحدة تفقدوا اليوم المزيد من المواقع العراقية بعد يوم من قيامهم بأول لقاء خاص مع العلماء العراقيين. وتعززت أمس مهمة بليكس والبرادعي في بغداد التي تستمر 3 أيام حين رضخ العراق وسمح للمفتشين باستجواب خبير في الأسلحة البيولوجية شارك في برامج سابقة لأسلحة الدمار الشامل العراقية دون حضور مسؤولين عراقيين. لكن بغداد لم تتراجع بشأن نقطة خلاف ثانية متعلقة بطائرات التجسس U2. مسؤولون عراقيون قالوا إن المفتشين زاروا اليوم الجمعة 4 مواقع عراقية على الأقل في العاصمة بغداد وفي الجنوب. خلال تفنيده لما ورد في كلمة باول أمام مجلس الأمن، أعلن العراق أمس أنه لا يقيم أي علاقة بالأردني أبو مصعب الزرقاوي الذي تتهمه واشنطن بأنه صلة الوصل بين العراق والقاعدة، مؤكدا أنه موجود في كردستان العراقية الخارج عن السلطة المركزية في بغداد. وقال السفير العراقي السابق لدى الأمم المتحدة سعيد الموسوي في مؤتمر صحفي في بغداد عقده مع الفريق عامر السعدي، قال إن بلاده تملك معلومات مفادها أن الزرقاوي موجود في منطقة السليمانية في شمال العراق الذي لا يخضع للسلطة المركزية في بغداد. وفي تقرير لمراسلنا في السليمانية جاء نقلا عن صحيفة تايمز التي تصدر هناك أن فريقا أمريكيا قام أخيرا بمسح المناطق التي تسيطر عليها جماعة أنصار الإسلام المتشددة، فيما يتوقع أن تقوم القوات الأمريكية بتدمير مواقع هذه الجماعة قبل شن حرب على العراق.
إن الأمريكيين الآن يفكرون باستخدام مروحيات الهليكوبتر والدبابات والمدافع وفرق تابعة لقوات المارينز، وإنهم يعتزمون ضرب أنصار الإسلام المتمركزة في منطقة بيار الحدودية قبل ضرب العراق. جاء ذلك في صحيفة تايم الكردية الليبرالية التي أضافت وفقا لمصدر مسؤول لم يشأ ذكر اسمه أن هيئة أمريكية ستصل قريبا إلى السليمانية لدراسة كيفية تطهير المنطقة من مجموعة أنصار الإسلام بالتعاون مع قوات الاتحاد الوطني الكردستاني المسلحة المتمركزة في منطقتي حلبجة وهورامان. وأضافت الصحيفة أن الأمريكيين بصدد اتخاذ قرار حاسم بشأن إجراء عمليات عسكرية واسعة ضد مسلحي أنصار الإسلام في منطقة هورامان. وأضافت أن المصادر التي استقت منها الخبر تحدثت عن قناعة الأمريكيين بانتماء أنصار الإسلام إلى تنظيم القاعدة الذي يتزعمه الإرهابي أسامة بن لادن. وبحسب تلك المصادر أن أنصار الإسلام تمارس نشاطها الإرهابي في شمال شرق العراق وفي منطقة بيار الحدودية، وهي إحدى أجنحة تنظيم القاعدة. كما أن الأمريكيين قاموا بتصوير قواعد هذه المجاميع جوا وحصلوا على معلومات عسكرية كاملة عنهم. وزادت صحيفة تايم الليبرالية أن التقارير الأولية حول هذا الموضوع تفيد بأن عددا من الضباط الأمريكيين زاروا منطقة هورامان في الخريف الماضي لغرض دراسة أوضاع المجموعة التي سمتها الصحيفة بالإرهابية. ومن جهة أخرى نشرت صحيفة تايم الكردية السياسية أن مجموعة أنصار الإسلام بدأت بحفر قبور يتراوح عددها من 50 إلى 70 قبرا في منطقة تقع بين قريتي جورب وسرقت في هورامان. وبحسب الصحيفة أن المطلعين في المنطقة يشيرون إلى أن هذا العمل الذي قامت به أنصار الإسلام من حفر القبور يعني أن المجموعة تتهيأ لشن هجوم عنيف على مقرات ومواقع الاتحاد الوطني الكردستاني، أو بالعكس أنها تتوقع شن هجوم معاكس عليها. ففي كلتا الحالتين بحسب المطلعين تحتاج المجموعة إلى قبور جاهزة لدفن قتلاها من مسلحي أنصار الإسلام. كما أفادت الأخبار أنه نتيجة قصف مواقع أنصار الإسلام بالمدفعية الثقيلة من قبل قوات الاتحاد الوطني الكردستاني ردا على قيام الأولى بقصف مواقع الأخيرة، قد قتل نبيل هاوليري في سيطرة تقع قرب قرية جوب، والقتيل كان خبيرا في صنع وتركيب متفجرات TNT، كما جرح 4 مسلحين آخرين منهم وهم الآن يعالجون في مستشفى قرية سرقت الحدودية. وأشارت صحيفة تايم إلى وصول حوالي 15 شخصا ممن تطلق عليهم تسمية عرب الأفغان، وهم من الأردن ومن فلسطين. وأوضح التايم أنهم وصلوا مؤخرا إلى قرية بيارة الحدودية المقر الرئيسي لأنصار الإسلام، وإنهم حضروا لمساندة أنصار الإسلام ومساهمتهم فيما يسمونه بالجهاد ضد الاتحاد الوطني الكردستاني. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
وفي تطور آخر، ذكر تقرير لوكالة فرانس بريس للأنباء أن زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي جلال طالباني أعلن أنه من غير الوارد إقامة كردستان مستقلة في العراق، وذلك إثر اجتماع في أنقرة بين مسؤولين أتراك وأمريكيين وأكراد عراقيين. وأضاف أن العراق سيحكم من قبل قيادة واحدة، موضحا أن هذا ما يريده الأمريكيون، وأن كل طرف من الأطراف المشاركة في اجتماع أنقرة أقر ذلك. وفي اتصال هاتفي قال طالباني لإذاعتنا إن القوات التركية لن تتولى حماية محافظتي كركوك والموصل في حال نشوب حرب، لافتا إلى أن القوات التركية قد تنشر بعضا من وحداتها في مناطق قريبة من الحدود. مراسلنا في اسطنبول جان لطفي تابع هذه التطورات ووفانا بالتقرير التالي.
قال زلماي خليل زاد المستشار السياسي للشؤون العراقية للرئيس الأمريكي جورج بوش بأنهم يعارضون تدخل الجيش التركي على نحو مستقل من الولايات المتحدة الأمريكية إلى شمال العراق بدون تنسيق أمريكي تركي مشترك أو دخولها لأغراض إنسانية إلى شمال العراق. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه مع مستشار وزارة الخارجية التركي أوغور زيال. من ناحية ثانية، أشار رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطلباني إلى العلاقات الودية مع تركيا وفيما يتعلق بالاجتماع مع المسؤولين الأمريكيين والأتراك والتركمان في أنقرة. وقال زعيم الحزب: لقد كنا متفقين مع المسؤولين الأتراك والأمريكيين في جميع الآراء، ولنا الرؤية ذاتها في جميع القضايا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده للصحفيين في مقر وزارة الخارجية التركية عقب لقائه بمستشار وزارة الخارجية أوغور زيال ومسؤولين في وزارة الدفاع التركية. وأجاب طلباني عن الأسئلة المتعلقة بالأوضاع الحالية في العراق ومستقبله وفيما يتعلق بزيارته لأنقرة. وقال طلباني إن هدف زيارته لأنقرة هو التباحث حول الأوضاع في العراق مع المسؤولين الأتراك والأمريكيين في سبيل التوصل إلى موقف مشترك حول الأحداث المقبلة لخطط المتوقعة بالتنسيق مع الأطراف المعنية وحول النظام المستقبل في العراق. وأشار طلباني: مثلما تقرر في مؤتمر لندن للمعارضة العراقية، نحن نريد عراقا ديمقراطيا وبرلمانيا موحدا فيدراليا وعراقا تحترم فيه حقوق الإنسان كافة، ونريد حكومة مركزية يشارك فيها الشيعة والسنة والعرب والأكراد والتركمان والآشوريين والعراقيين جميعا. وأما بخصوص الفيدرالية باعتبارها في إطار عراق المستقبل، قال طالباني إن مكانة التركمان في النظام الفيدرالي ستكون على أساس جغرافي، ولا شك في أن الفرصة ستتاح للإخوة التركمان في المناطق الفيدرالية باعتبارها في إطار سيناريوهات عراق المستقبل إلى جانب المناطق الفيدرالية الكردية باعتبارها في إطار العراق للجميع وإلى جانب تمثيلهم في الحكومة العراقية المرتقبة. ومشددا على أن تفاصيل هذه المسألة تتعلق بالبرلمان المقبل في العراق والذي سينتخب بحرية، كما أن المسألة مرتبطة بجميع أبناء الشعب العراقي وليس الأكراد فقط. وأشار طلباني إلى أنه يأمل بحل سلمي للمشكلة العراقية، وأن لديه أمل بأن يفكر الرئيس العراقي بالتخلي عن الحكم عندما يفقد الأمل في البقاء في السلطة. وأضاف قائلا: لقد كان هناك تراكمات وترسبات في الماضي حاولنا أن نتخلص منها ونجحنا في الخلاص من جزء منها، ونأمل أننا سنتوفق في مهمتنا في تركيا. وأشار الطالبان إلى أنه من الممكن إعلان نتائج الاجتماع في وقت لاحق، وأنهم يأملون بأن يعلن نتائج إعلان لجنة التنسيق والمتابعة للمعارضة العراقية نتائجها خلال الأيام المقبلة في وقت قريب. وأعتقد أن الأمر هنا في تركيا سيتطور نحو الأحسن، وهذه ليست عقبة أبدا. ومشيرا إلى أن المؤتمر الذي يعقد حاليا في أنقرة هو مؤتمر لكل العراقيين وبعيد عن الفئوية، وهو جامع وشامل. من جهته أشار الزعيم الكردي إلى أن هدف زيارتهم لتركيا هو تأكيد جهود الأحزاب الكردية على التعاون مع الأحزاب التركمانية والمسؤولين الأمريكيين والأتراك، وذلك في سبيل تسهيل مهمات لجنة المتابعة المنبثقة عن المؤتمر التركية الأمريكية والكردية والتركمانية المشتركة، وذلك لتسهيل أعمال الأطراف المشتركة في المؤتمر العراقي الذي ستعقد في شمال العراق لتوحيد الخطاب السياسي العراقي والتعامل مع قوى المعارضة العراقية الأخرى للتنسيق مع المجتمع الدولي والدول العربية وكذلك الدول المجاورة للعراق. وحول ثقة أحزاب المعارضة العراقية بجدية الإدارة الأمريكية في تغيير النظام الرئيس العراقي، قال الطالبان لقد وجه الرئيس الأمريكي جورج بوش رسالته إلى الرئيس العراقي التي أكد فيه على أن سياسة بلاده تجاه العراق هو ترسيخ النظم الديمقراطية في البلاد، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي جورج بوش يعني ما يقوله ويتصرف على هذا الأساس، وأنه على قناعة بأن لدى صدام أسلحة دمار شامل ويجب التخلص منها. جان لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أنقرة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم، أعدت جولة ويقدمها أياد الجيلاني مع زينب هادي.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين في جولتنا اليومية على صحف عربية تناولت الشأن العراقي بالخبر والتعليق والتحليل، أعدها لكم اليوم أياد الجيلاني ويقرأها صحبة الزميلة زينب هادي. ويشاركنا الإعداد والتقديم مراسلو الإذاعة في القاهرة والكويت وبيروت. وهذه أولا أبرز العناوين.
مستمعين الكرام، أبرزت الحياة اللندنية العناوين التالية: باول يصرح إطاحة صدام تعيد تشكيل المنطقة وتسهل حل الصراع مع إسرائيل.
فرنسا تنفي تغيير موقفها المعارض للحرب، وأوروبا منقسمة على أدلة باول.
المعارضة العراقية تدرس إنشاء قيادة سياسية فاعلة.
ومن الاتحاد الإماراتية، أمريكا تتوقع الحسم خلال أسابيع.
فرانكس أنهى خطط أهداف الحرب أقل عدد ممكن من الضحايا.
وفي الراية القطرية، السعودية تقترح خطة انتداب على العراق.
بغداد تعلن الزرقاوي موجود بكردستان.
وأخيرا من القدس العربي اللندنية، أدلة باول تقسم مجلس الأمن وتقرب شبح الحرب.
سيداتي وسادتي، قبل أن ننتقل بكم إلى ما نشرته صحف عربية اليوم من آراء وتحليلات في الشأن العراقي، نستمع معكم إلى الرسالة الصوتية التالية لمراسلنا في الكويت سعد المحمد، يطلعنا فيها على ما تناولته اليوم الصحافة الكويتية والسعودية من شؤون عراقية.
تقول الوطن السعودية في تعليقها على تقرير باول: مسؤولية بالطبع تقع على النظام العراقي أيضا، فإذا كانت أدلة باول صحيحة أو بعضها صحيح، فإن على العراق أن يبادر فورا إلى إزالة كل الأسلحة بالتعاون مع لجان التفتيش، لأن الفرصة لا تزال سانحة حتى الآن، والنظام أدرى من الجميع بما قاله باول، والذي قد يورط العراق في حرب لن يخرج منها منتصرا تحت أي ظرف من الظروف، وليفكر العراقيون مليا فيما قاله باول وما كشف عنه، وإلا فإن العراق سيجد نفسه أمام مأزق كبير. وتخلص الصحيفة إلى القول: المسؤولية مزدوجة على واشنطن وبغداد، فالأولى مطالبة بتزويد المفتشين بكل ما يحتاجون، والثانية عليها أن تزيل فعلا كل ما لديها وتثبت خلوها بالفعل من أسلحة الدمار، وهاتان المسؤوليتان إذا ما تحملها الطرفان بصدق وجدية فإنه يمكن عندها تجنب حرب مدمرة ستؤثر على الجميع. وفي الوطن الكويتي، يقول الكاتب الكويتي جمال الخندري: سينفذ الوقت من العراق مرة أخرى وسيضيعه في محاولات لدحض الأدلة التي قدمها كولين باول وزير الخارجية الأمريكي، وسيعمل على إنكار ما عرض، وسيرتفع صراخ النظام بأن البراهين مزورة والصور مدبلجة والأشرطة مليئة بالمحسنات الصوتية. العالم اليوم ليس أمام محكمة لفحص كل دليل ومستند مقدم أو مطالب بإحالته إلى الطب الشرعي لتدقيقه أو تشكيل لجنة خبراء تقيم التقرير. ما ينفع اليوم هو من يملك تاريخه شيئا من المصداقية أمام العالم. فالمصداقية رصيد إذا لم تحافظ عليه الأنظمة في رخائها فلن تجدها في حالة الشدة. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
مستمعين الكرام، طغى اليوم الشأن العراقي على ما نشرته الصحافة العربية من افتتاحيات ومقالات الرأي، فحول عمل مفتشي الأمم المتحدة في العراق نشرت صحيفة الحياة اللندنية مقالا لغسان شربل بعنوان الزيارة القاتلة، يتساءل فيه إن كان الرئيس العراقي يملك ما يحول دون تحويل زيارة بليكس والبرادع المقبلة إلى العراق إلى زيارة قاتلة لنظامه. كما نشرت الحياة مقالا آخر لحازم صاغية بعنوان في حديث الحرب، يعتبر فيه أن الرقابة والتفتيش والعقوبات والسياسة كفيلة بمنع الحرب تماما كما يحصل في كوريا الشمالية.
سيداتي وسادتي، وعما تناوله وزير الخارجية الأمريكي كولين باول في كلمته أمام مجلس الأمن، نشرت الحياة اللندنية أيضا مقالا لراغدة درغام بعنوان سيناريو الرعب ينذر بحرب فناء إذا صدقت تقديرات باول. تؤكد فيها أن كلمة باول كانت بمثابة رسالة جلية الوضوح، وهي أن العبء الآن على النظام العراقي ليتحمل المسؤولية إذا لم يسارع إلى تمكين الدول المعارضة للحرب وهيئتي المفتشين من مقاومة الاندفاع نحو خيار الحرب. وتعتبر درغام أن ما عرضه باول من سيناريو ينذر بحرب فناء إذا صدقت التقديرات الأمريكية لما يمتلكه صدام حسين من أسلحة دمار شامل ومن علاقات مع شبكات الإرهاب.
ونشرت صحيفة البيان الإماراتية مقالا لخالد محمد أحمد بعنوان وهمية وغير مقنعة، اعتبر فيه أن ما يصفها بأدلة باول غير المقنعة عن الأزمة مع العراق هي في الحقيقة حجج لتأجيل ضرب العراق وتأكيد على دور المفتشين كمرجعية دولية لحسم الجدل على الحرب. كما اعتبر الكاتب أن ما جاء على لسان باول هو من ترتيب وإخراج الاستخبارات الأمريكية، ويعلق قائلا وما أكثر المواقف التي ينقلب فيها السحر على الساحر.
كما تناولت صحيفة القدس العربي الموضوع ذاته في افتتاحيتها اليوم بعنوان خطاب باول لم يقنع الكثيرين، تقول فيها إن الوزير الأمريكي لم يقدم الأدلة المقنعة التي وعد بها بعد أن رفع توقعات العالم إلى أعلى درجات ممكنة، إلا أن النتائج جاءت متواضعة للغاية. وتمضي الصحيفة إلى أن مرافعة الوزير الأمريكي ربما تكون قد أعدت جيدا وألقيت بطريقة مؤثرة، ولكن من الصعب أن نتصور بأنها ستغير آراء الكثير من المشككين في العالمين العربي والإسلامي في النوايا الأمريكية وأهدافها الحقيقية، وهي الاستيلاء على النفط العراقي والمنطقة العربية بأسرها.
ونشرت صحيفة الزمان اللندنية ملاحظات حول بيان باول للعالم النووي العراقي المقيم في كندا عماد خدوري، يعتبر فيها أن الحجج القليلة التي عرضها باول في شأن السلاح النووي العراقي تزيد من تشويش الحقيقة، ويشير مثلا إلى مسألة أنابيب الألومنيوم المزمع استخدامها لتنقية اليورانيوم، ويؤكد أن العراق سيحتاج إلى عدة كيلومترات من هذه الأنابيب لتحقيق ما يسميه الكاتب بالحلم الخيالي الأمريكي، منبها إلى استحالة إخفاء هذه الكمية الهائلة من الأنابيب بالغة الدقة والتقنية عن أعين المفتشين.
مستمعين الكرام، قبل أن نواصل عرض ما تناولته الصحف العربية من شؤون عراقية في مقالات الرأي والتعليقات، ننتقل بكم الآن إلى القاهرة، حيث رصد لنا مراسلنا هناك أحمد رجب ما نشرته الصحافة المصرية حول الشأن العراقي.
تحت عنوان محور بلير أزنار برلسكوني مسمار في نعشة البنيان الأوروبي، كتب الدكتور سعيد اللويندي في صحيفة الأهرام الصادرة اليوم، كتب يقول: وجدت أوروبا بعد أزمة العراق نفسها كما يقول دومينيك دو فيليبان وزير خارجية فرنسا في مواجهة مع أوروبا أخرى، هو موقف لا تحسد عليه، أو بالأحرى هو حالة لم تشهدها القارة الأوروبية منذ وقت بعيد. وأضاف اللويندي يقول: المثير في الأمر أن أمريكا قد نجحت في أن تجر خوسيه ماريا إزنار رئيس وزراء إسبانيا خارج الحلبة الأوروبية، وتوقد في صدره غضبه القديم من الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي كان قد أحبط في قمة برشلونة الأوروبية محاولة إسبانيا فرض عقوبات على الدول التي ترفض استرداد المهاجرين غير الشرعيين، وجعلته يتحمس لمساندتها لحد أنه هو الذي كتب المسودة الأولى للرسالة التي نشرتها الصحف بتوقيع رؤساء دول وحكومات 8 دول أوروبية، ويتحدث عن قيم الديمقراطية والحرية الفردية وحقوق الإنسان وسيادة القانون التي تجمع أوروبا بأمريكا، وأنه بفضل اتجاه أمريكا وسخائها وبعد بصيرتها تحررت أوروبا من الطغيان النازي والشيوعي. وتؤكد الرسالة أيضا ضرورة عدم السماح لصدام حسين بأن ينتهك قرارات الشرعية الدولية، وتذكر أن قوة أوروبا في اتحادها. ويقول اللويندي: على أي حال المحقق في هذا المشهد يرى أنه ليس إلا حلقة في سلسلة طويلة من المشاهد التي تعكس الصراع الخفي الدائر بين الولايات المتحدة وأوروبا. على حد تعبيره أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
سيداتي وسادتي، نشرت صحيفة الاتحاد الإماراتية للكاتب والإعلام اللبناني محمد السماك مقال رأي بعنوان: ماذا بعد الحرب الأمريكية على العراق؟ يقول فيه إن الرئيس الأمريكي لا يحتاج مشاركة فرنسا وألمانيا عسكريا حتى تكتمل استعدادات الولايات المتحدة للحرب على العراق. ويستعرض الكاتب توجهات أمريكا في هذه الحرب المحتملة والمطبات التي سيواجهها بعد انتهائها من تورط في نزاعات داخلية في العراق ذاته وفي دول المنطقة ككل. وحول اعتداد أمريكا بنفسها فمقوماتها متوفرة بغزارة لديها، فرغم أن عدد سكانها يقل عن 5% فقط من سكان العالم، فإنها تنتج 30% من الإنتاج العالمي، وتنفق على التسلح 40% مما ينفقه العالم كله.
وننتقل بكم أخيرا مستمعينا الكرام إلى بيروت لنستمع من مراسلنا هناك علي الرماحي إلى ما نشرته اليوم صحف لبنانية من شؤون عراقية.
تنقل صحيفة السفير من واشنطن عن مصادر أمريكية مسؤولة قولها أن الخارجية الأمريكية تصدر اليوم أمرا بإجلاء أفراد عائلات دبلوماسيها والموظفين الأمريكيين غير الأساسيين في سفاراتها وقنصلياتها في منطقة شرق المتوسط والتي تشمل لبنان وسوريا والأردن وإسرائيل. واعتبرت الصحيفة هذا الإجراء مؤشرا إضافيا على أن الولايات المتحدة تسير بسرعة على طريق الحرب مع العراق. في النهار يكتب راجح الخوري قائلا: ألا شيء يوازي هذا التناقض في الحديث عن المواعيد المفترضة للقمة العربية العتيدة إلا الاجتهاد في الحديث عن المواعيد المتوقعة للحرب الأكيدة. لا بل أن المؤشرات الميدانية التي يتم رصدها في مناطق عدة في الخليج سواء فيما يتعلق بالحشود أو الحدود تؤكد أن موعد الحرب قريب، بينما يستحيل توقع موعد تقريبي لانعقاد القمة العربية. يختم راجح الخوري في النهار. علي رماحي، بيروت.
ونختم بافتتاحية صحيفة الراية القطرية اليوم بعنوان: مرحلة جديدة للأزمة العراقية، التي تعتبر أن وزير الخارجية الأمريكي كان يقصد من خطابه أمام مجلس الأمن ممارسة المزيد من الضغوط على أعضاء المجلس والرأي العام الدولي لقبول وجهة نظر أمريكا التي تدين العراق بغض النظر عن نتائج عمليات التفتيش. وتؤكد الصحيفة بأن هدف المجتمع الدولي يتمثل في التحقق من نزع أسلحة العراق وليس الذهاب إلى الحرب التي تهدد المنطقة في الوقت الذي تحتاج فيه إلى الاستقرار والسلام والتفرغ للتنمية. وتدعو الصحيفة إلى منح المفتشين مزيدا من الوقت للتحقق من المعلومات المقدمة لهم من قبل أي دولة، كما تدعو العراق إلى التعاون التام بهدف عدم إعطاء أي ذريعة لدعاة الحرب.